بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فعندنا إن شاء الله عز وجل الدرس الثاني في فقه السيرة النبوية. هذا الدرس الثاني حين تسمعينه كأنما هو تلخيص لكل ما سندرسه في السيرة النبوية بعد، درس يجمع كل أطراف السيرة إجمالا ثم نفصل. نحن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه شخص عادي ولا رسول؟
رسول.
رسول يعني مكلف برسالة، رسالة الدعوة والبلاغ والجهاد حتى يقر الدين في الأرض. طيب، الرسالة هذه إنما السلام صار أهلا لها من فراغ ولا تأهل لها؟ تأهل لها. طيب، إحنا اليوم هندرس العوامل التي أهلته صلى الله عليه وسلم لحمل أمانة الدعوة والبلاغ والجهاد. العوامل دي كلها تلخيص للسيرة، خد بالك. مقدمة رقم 2 اللي فاتت كمقدمة تعريفية، واليوم تلخيص للسيرة حتى نبدأ نتناول كل موضوع بعد ذلك بتفصيل. العوامل التي أهلته صلى الله عليه وسلم لحمل أمانة الدعوة والبلاغ والجهاد، ده العنوان. العنوان يا أختي، العوامل التي أهلته صلى الله عليه وسلم لحمل أمانة الدعوة والبلاغ والجهاد. تقولين والجهاد، ستقولين شيء، هو ربنا محتاج إلى أمور بنسميها أهلية حتى يكون فلان نبي وفلان كذا؟ مش ربنا قادر أن يختار محمد ويصنعه على عينه ويقول خلاص أنت نبي؟ قادر ولا لا؟ ولذلك قال الله أعلم حيث يجعله رسالة، وقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن رب العزة لا يحتاج إلى أن نقول هناك عوامل خلت ربنا يختار، لا، في قضية لازم تعرفيها. كل أقدار الله في الأرض إنما تتحرك وفق قانون الأسباب والمسببات. لازم تعرف الحكاية دي يا أختي. كل شيء في هذه الأرض لازم يتحرك تبعا لقانون إيه؟ الأسباب والمسببات. يعني العالم ده محكوم بطائفة من القوانين، القوانين دي اللي بنسميها القدر الكوني، أقدار الله سبحانه وتعالى. يعني نقول يا رب انصرنا على الكفار وإحنا عصاه ومتفرقون ولم نأخذ أهبتنا ويعتدي بعضنا على بعض، ربنا يستجيب ولا لا يستجيب؟ لا يستجيب. لو بقينا من أصغر واحد إلى أكبر واحد ليل ونهار ندعو لن يستجيب. لازم الأول نأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب هو ده الإجابة، الأخذ بالأسباب هو ده الإيه؟ الإجابة. طيب افرض أخذنا بالأسباب وفي أشياء خرجت عن طوعنا ما قدرناش نعملها، يستجيب يكملنا الباقي. يعني لما نعمل اللي في إمكاناتنا وتبقى أشياء أخرى لا نستطيعها يقول تعالوا ما أكمل لكم. مثل يوم بدر المسلمين ادخروا شيء، كل اللي عندهم عملوا، الجيش عادة 313 والنبي صلى الله عليه وسلم استشارهم وكان يتحمل معهم وقسم الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب على كل جماعة واحد واختاروا المكان وعدلوا المكان بعد الشورى وبات طول الليل يدعو ربه، وفي النهار لما طلعت الشمس عكس ما أرادوا طلعت في وجوههم، قال ناوشوهم ولا تهجموا عليهم، وفضل طول النهار لحد ما زالت الشمس وقال جاء الآن وقت الهجوم، لا يقاتلون لهم رجل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلى أدخله الله الجنة. 313 مع 1000 ما قدروش يعملوا حاجة، راح ربنا منزل الملائكة. لو كان إنما السلام نام في المدينة وجاء المشركين إلى المدينة وما عملوش أي حاجة كان هينزل الملائكة؟ لا، يبقى دائما كل شيء في هذا الكون يمشي وفق قانون الأسباب والمسببات. ابني أتخير أمه والزوج أتخير الزوج، يأكلون حلالا، ينشئون البيت تنشئة طيبة، البيت تغمره الطاعة، ينشئ الولد تنشئة طيبة، ثم في النهاية لو الولد ده انحرف يبقى مين اللي سبب في انحرافه؟ أقول والله أنا بذلت ولكن الله أراد أن ينحرف لحكمة. إن إحنا نفضل نقول يا رب، نفضل نقول إيه يا رب، فلا ننقطع عن الله عز وجل. ولو أن الولد نشأ مستقيم من أول لحظة يقول إحنا محتاجين ربنا ليه؟ ما هو الولد صار مستقيما وانتهت القضية عند هذا الحد. فكل حاجة في حياة الناس أسباب ومسببة. ربنا اختار محمد لكن عمل له شوية أسباب، بمجموع الأسباب وقع الاختيار. أول حاجة نسبه الطاهر الذكي، نسبه إيه؟ الطاهر الذكي. ونسب القسمين يا أختي، نسب بعيد ونسب قريب. النسب البعيد يرد إلى من؟ إلى إبراهيم. مش جده الأعلى إبراهيم؟ طيب إبراهيم ده كان شكله إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسبه الطاهر،
نسبه الذكي الطاهر الشريف. نسبه يعني أول عامل كان من المؤهلات اللي جعلت ربنا يختاره إنه هيئ له نسب إيه؟ نسب طاهر ذكي شريف. والنسب ينقسم إلى قسمين، نسب بعيد ونسب قريب. نسب البعيد ينتمي إلى من؟ إلى إبراهيم. إبراهيم باختصار إيه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. خلاصة المسألة في إبراهيم أنه إمام للناس، لأنه ما كلف بأمر إلا وقد أتى به على أحسن وجه، حتى وصفه الله تعالى بقوله وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى. طيب
من الوفاء يعني
كل حاجة يكلف به لازم ينفذها. طيب لما يكون الجد الأعلى كذلك، تتوقع سلالة هذا الجد تكون سلالة منحرفة في الغالب ولا سلالة مستقيمة؟ أهو رح طالع منه إسماعيل. إسماعيل ده كان إيه؟ كان خلاصة أيضا، كفان ربنا قال إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. إنه
رسوله كان نبي إسماعيل،
ها؟ كل 25 في القرآن رسل وأنبياء. واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وكان عند ربه مرضيا. طيب إذا النسب البعيد طلع منه نسب إيه؟ قريب. قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، اختار كنانة من كل ذرية من؟ إسماعيل. واصطفى قريشا من كنانة، قبيلة اللي هي اللي بنسميه ايه؟ الرأس العام لقريش، كانت اسمها قبيلة ايه؟ كنانة. طلع من كنانة عبارة عن بطن، هذا البطن بعدة بطون، كان أحسنهم بطن من؟ قريش. طلع من قريش فخذ، كان أحسن الأفخاذ هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من قريش. انظري اصطفاء بعد اصطفاء بعد اصطفاء، يعني زي ما يكون عندك حاجة بتصفيها بالمصفة الأولى والمصفة الثانية والثالثة عيونها أدق، حتى تأتي آخر مصفة يطلع إيه؟ الشيء اللي عندك نقي 100%. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا ربنا جعلني مختار من أربعة، اختار كنانة من ولد إسماعيل، واختار قريشا من كنانة، واختار هاشما من قريش، واختارني من بني هاشم. ما فيش بقى فأنا خيار من خيار، لكن احنا اللي بنقولها، احنا بنقولها من عندنا. يعتبر ايه؟ خيار من خيار من خيار من خيار، يعني اصطفاء بعد اصطفاء بعد اصطفاء بعد اصطفاء. طيب أما النسب القريب، أبو عبد الله كان أبر ولد من أولاد عبد المطلب بأبيه عبد الله. عبد الله هذا كان بار جدا بأبيه، ويكفي أن السهم وقع عليه ليذبح وفاء بإيه؟ بنذر عبد المطلب. يكفي هذا أنه كان هو الفداء، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين إسماعيل وعبد الله. تصور لما واحد يختار في القرعة على إنه هينفذ النذر، يبقى ده محل قربة ولا محل بغض من الله عز وجل؟ محل قربة من الله سبحانه وتعالى، مع إنهم كانوا أهل جاهلية إنما كانوا على الفطرة. أما الأم آمنة على فطرتهم، يعني كان التوحيد موجود في نفوسهم، والشرك اللي كان طارئ من البيئة المحيطة، إنما لما تنقب من الداخل عبد المطلب ايه اللي يخليه يقول انا لازم اذبح ابني؟ هو المشرك بيذبح ابنه؟ يقول لك لا، ده انا خايف من ربنا. وبعدين يقولوا له أهل مكة كلهم يقولوا حرام عليك ده أحسن ولد وأبر ولد عبد الله هذا، تبذبح واحد تاني من باقي أولادك؟ قال لا لازم أنفذ. فدلوه على الكاهنة اللي في بلاد الشام، فراحت وعملت القرعة فطلعت عليه قالت إيه اذبح 10 من الإبل كذا كذا لحد ما وصلت للمئة. عند ذلك جاءت القرعة على المئة قالت اذبحها وفودية من عبد الله رضي الله، عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. ها هو كان لما قريش اجتمعت لما حفر زمزم وبعدين وجدوا الذهب وعايزين ياخذوا منه الماء والذهب وكذا، قال دي هندرسها بعد ذلك بالتفصيل، قال لئن رزقني الله 10 أولاد لأذبحن واحدا منهم عشان يقدر يقاوم قريش. فربنا أعطى له 10 أولاد فعايز يوفي الناس، فعمل القرعة عشان يطلع واحد من 10 يذبحه، فطلت على عبد الله فراحت قريش كلها وكفاله قالوا ازاي تذبح عبد الله؟ طب اذبح اي واحد ثاني، ده عبد الله احسن اولادك. قال لهم ده ناس كانت عادتهم هكذا. طيب طبعا احنا عندنا بعد الاسلام ما جاء من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي فلا يعصي. يعني امراه كانت ام شريك لما كانت محبوسه عند جماعه من المشركين وبعدين ربنا من عليها كانوا نيام فقامت وركبت ناقة ومشت، فنظرت إن نجاها الله أن تذبح هذه الناقة، فلما رجعت للنبي عليه السلام قالت يا نبي الله نذرت أن أذبح هذه الناقة إن نجانا، قال بئس ما جزيتيها يعني جايباك والآخرة تذبحيها. إنما عليك فداء لهذا النذر اللي هو اسم الحنت في اليمين، فاللي ينذر بالطاعة يوفي واللي ينذر بالمعصية ما يقعش في المعصية. ده كان بعد الإسلام. إنما هم في الجاهلية عنده عقيدة إن ما ذبحش واحد من ولاده يبقى ربنا هيسلط عليه قريش وهيبهدلوه الى اخر. فقالوا له طيب ما في كاهنه في بلاد الشام، ما تروح لهذه الكاهنه يمكن تعمل لك حاجه غير ان انت تذبح عبد الله. فرح واخد اولاده والعشره وعبد الله وراح لبلاد الشام. فالكاهنه بتتكهن، اول ما تكهنت وعملت القداح راح طلع السهم على من؟ على عبد الله. قالت له طيب اذبح 10 من الإبل، خلي 10 مكان هذه، قال خلاص هذبح المرجع. وعمل القداح مرة ثانية فطلع عبد الله 10 لحد ما بلغت 100 ناقة، وهي بتعمل القداح طلعت السهم على 100 ناقة. قالت له خلاص ربنا فدى ولدك قبل منك، اذبح 100 ناقة مكان هذا الولد ويبقى. أما الآمنة سيدة فاضلة جدا، آمنة بنت وهب، لم تتدنس فيما تدنس فيه أهل الجاهلية خصوصا في جرائم خلقي، ما عرفش عنها انها كانت امرأة بغية او امرأة سوء. ده اصل من؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم. طب والنسب بكل دور في تكوين الانسان؟ ايوة، الانسان لما يأتي من نكاح حلال، الرجل لما يتزوج امرأة من نكاح حلال ويقضي حاجاته ومعها بيكون ما فيش توتر، فيجي الولد ايه؟ متكامل الخلق. انما لما يكون من حرام حتى لو كانوا عاملين 100 باب وباب بيكون في نوع من الايه؟ الاضطراب. الاضطراب هذا بينشأ مؤثرا على نفسية الأولاد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نشأ سويا بسبب ايه؟ بسبب هذا النسب الطاهر الكريم الذي استل منه. نعم. أو تزن الحرة كان عندهم في مكة نوعين، ناس فتحين بيوت بغاء وناس شريفات. هي أمينة دي كانت من الايه؟ من الشريفات، وعبد الله كان ايه؟ من الأشراف. يبقى نسب طاهر كريم، فأثر ذلك في أن مثلا لما ولد ولد مكتمل الخلق، واحد مكتمل الخلق يبقى مكتمل إيه؟ الخلق. لما تشوفي واحد عزك الله أعمى بتبقى أخلاقه زي السوي؟ لا. طب واحد أعرض أخلاقه مثل الواحد السليم؟ وذلك ربنا رفع الحرج عن إيه؟ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. احيانا بيقول كلمات بتكون كلمات ايه؟ يعني كلمات جهال، لانه طبيعته. مثلا كان شيخ البخاري ابو بكر الحميدي شيخه مباشره، هذا عالم مكه من عائله، يعني هو ينتمي الى بني اسد اللي منهم خديجه. والبخاري افتتح صحيحه باول حديث، حديث النيه رواه عن عبد الله بن الزبير، قال تفاؤلا اول وحي نزل مكه ولا بالمدينه؟ بمكة. فلازم نحط أول حديث حديث لواحد مكي اللي هو إيه؟ الحميدي، أبو بكر عبد الله بن الحميدي الزبير. الرجل ده بيقول لك إيه؟ كان عنده رب انت عارف ربه ضيق النفس، فطلابه يجوا يتعلموا عنده فيلح عليه شوي. يعني مثلا يحدثهم ساعة ويقول لهم انا تعبت، يقولوا طب احنا جايين مسافرين وكذا وكذا، ما تطول علينا شوي، فما يتحملش. يقول قوموا عني فمجاهدة اليهود، فمجالسة اليهود والنصارى احسن من مجالستكم. لما الشيخ يقول كده نعذره لانه عنده مرض، مريض، عايزينه يشتغل معهم ليل ونهار، هو له طاقة خصوصا انه مريض عايز يروح يستريح، فيقول لهم ده انا المجلس مع اليهود والنصارى يعاملوني احسن من معاملتكم. دي ما يقولهاش واحد سوي، واحد صحته سليمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نسل من نسل كريم اذا كانت صحته متكاملة، وما دام متكامل الخلق هيكون متكامل ايه الخلق. دي على طول ليه احنا بنحب نشوف شكل النبي عليه السلام، عايزين صح ويحرم رسمه، لكن بنجيب كتب السيرة وكتب الشمائل ونسمع من العلماء وصفه عشان نستحضر صورته كاملة صلى الله عليه وسلم. إذا استحضرنا كمال الخلق يبقى نستحضر كمال الايه الخلق. دائما كمال الخلق في العادة يتبعه كمال الخلق. هذا أول عامل. العامل الثاني أنه استجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل. مش هم بيبنوا البيت، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يعني طلب ولد صالح ولا طلب ولد فاجر؟ صالح، وكمان ايه معلم للبشرية، معلم للناس. فربنا استجاب الصالح لما استجيب له بيحقق له دعوته كما هي، فاستجاب لإسماعيل لإبراهيم وإسماعيل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة هذه الدعوة. زي كان يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، وكان يقول كده أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي آمنة بنت وهب، إذ لما كانت حاملا فيه رأت أن نورا خرج منها فأضاء ما بين المشرقين المشرق والمغرب. قالوا بس ده لازم يطلع منها واحد فيه بركة للأمة. فالنبي عليه السلام التعامل الثاني أنه إيه إجابة لدعوة اثنين من الصالحين إبراهيم وإسماعيل. طيب وكأن الدعاء له دور في إصلاح الذرية، ده هو الأصل. إحنا بمجرد ما الإنسان يتزوج يدعو يقول إيه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ولما الولد ينزل يقول ربنا، لما الولد يكون في بطن أمه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يبقى المسلمين الصالحين بيركزوا على الدعاء. ولذلك كان تركيز إبراهيم وإسماعيل فكان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العامل الثاني. العامل الثالث البيئة اللي نشأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يا تركت بيئة ناعمة ولا بيئة قاسية؟ قاسية. أولا جزيرة العرب، جزيرة العرب فيها قسم سهل وقسم صعب. يعني منطقة نجد دي قسم إيه؟ صعب، مرتفعات، ما هو النجود يعني المرتفعات. طيب منطقة تهامة وما وراءها تجمع بين السهول والأودية وبين الإيه؟ المرتفعات. طيب المنطقة هذه لما الواحد يعيش في منطقة ما بين مرتفعات ومنخفضات وأصلا ما فيش فيها لا أنهار ولا كذا، هتكون الحياة رخية ولا تكون صعبة؟
صعبة.
الواحد منهم لما كان يجد شربة ماء يا سلام كأنه وجد الدنيا بحذافيرها. كان الواحد منهم لما يدعو الواحد يقول إيه ما واحد ميت يقول سقى الله قبره بالماء، يعني ربنا بس ينزل شوية مطر عشان إيه يبللوا القبر. هم كان باعتقادهم يقول لك الميت لما بيموت في قبره كأنه انتهى، فلما ينزل شوية مياه كأنه إيه بيلينوا عظامه ويعيدوها إلى ما يشبه الحياة مرة أخرى. هم طبعا ما كانوش بيؤمنوا بالبعث، فيقولوا جسده تحلل، فلما يجي الميه كأنه بيلم جسده مرة أخرى فلا يجد مرارة تفريق أجزاء جسده وكذا وكذا. يعني عايزين يقولوا كده
يعني بس مو
لا ما هو صح طبعا، إنما كان عندهم العقيدة كده. ده حاجة خاصة به، مر على قبرين قال إنهما لو عذباني ما عذباني في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبر من بوله، أما الأخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وبعدين جاء دعا بجريدتين وحطهم عليهم وقال لعله خفف عنهما ما لم ييبس. قالوا دي حال خاصة به صلى الله عليه وسلم، ربنا أطلعه على ذلك. ما يصحش بقى نروح نزرع على القبور ومش عارف نحط صبار وكذا، لا 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 لا، دي قضايا عمل الإنسان هو الذي يم. إنما ربنا أطلعه على حالة زي القبر اللي يكون عظة للناس، وقال حط عليهم جريدة حالة خاصة بك من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا تتعداه إلى غير. الشاهد إن لما واحد مثلا يزور واحد أحسن تقديم له يقدم له شربة ماء برد، وده اللي خلى سيدنا عمر لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لما فارق لما يعني هجر نساء شهرا كاملا، دخل عليه وجالس في ما يشبه المخزن كده، البيت كله عبارة عن ايه، كان كل بيت عبارة عن غرفة مكان للنوم وستارة ويستقبل الضيف في خارج الستارة وخلاص، وما فيش مكان لقضاء الحاجة بيطلع ياخذ الحاجة برا، ومكان لإعداد الطعام وخلاص، فجالس في مكان إعداد الطعام. فبيقول دخلت عليه وجدت إلى جواره كسرات خبز يابسة وقرب بها ماء حار ووسادة من ليف قد أثرت في جلده. بقول لما شفت ده بكيت، فإنما السلام قال وما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال محمد رسول الله، كسرات خبز يابسة، ماء حار، وسادة حشوها ليف، وكسرى وقيصر وهما الكفار في الحرير والنعيم. فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما نحن فلنا الجنة. وقرأ الآية ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وذلك النعمة لما تجي الواحد في الدنيا يخاف منها، لازم يوظفها في رضا الله، وإلا ما لم يوظفها في رضا الله ستكون على الأقل لو من حلال حساب عليه يوم القيامة، كما قال سيدنا علي الدنيا حلال وحساب وحرام وعقاب. البيئة إذن كانت بيئة شديدة مش بيئة ناعمة، الحياة مش سهلة. النبي عليه الصلاة والسلام عاش في هذه البيئة نائم ولا بيكدح؟ بيكدح عشان يكسب إيه؟ قوته وعيشه. نشأوا أول ما نشأ على رعي الغنم، يعني كان عند حليمة السعدية في بني ساعد، في بني ساعد وعمل يبيع الغنم مع أخوه الصغير، ورجع إلى مكة يقول كنت أرعاها لجماعة من أهل مكة على قراريط. بيقولوا أنت؟ قال إيه يعني، ما من نبي بعثه الله إلا وقد رعى الغنم، وكنت أرعاها على قراريط لبعض أهل مكة. يشتغل في التجارة ويسافر وكذا وكذا، البيئة هذه طلعت منه شخصية. لما واحد ينشأ في بيئة ناعمة ما يقدرش يحمل مسؤولية، لكن لما ينشأ في بيئة شديدة لازم يجاهد نفسه ويتحمل الأمر، خصوصا نعرف أنه يتم كاللذور كذلك في تأهيله صلى الله عليه وسلم. إذن البيئة التي نشأ فيها صلى الله عليه وسلم بطبيعتها صنعت منه شيئا، فكانت عاملا من عوامل تأهيله صلى الله عليه وسلم كي يختاره الله عز وجل ليكون أمينا على رسالة السماء إلى أهل الأرض. كأن أول عامل النسب، العامل الثاني إجابة الدعوة، العامل الثالث إيه؟ البيئة القاسية أو الشديدة التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بس نعم، لما يحمل هدف يعني سامي يقرب للشغل فيه بعدين الأشياء الثانية ما تلمنا،
يكون سعيد بهالهدف. وهو كذلك لما شاب ونمى وشاف الناس في جاهلية كان كل هدف تخليص الناس مما هم فيه، وزي كان نشوف من الأمور التي أهلته صلى الله عليه وسلم. بس هنا عندي واحدة حطولي بس يعني. الأمور التي أهلته صلى الله عليه وسلم أنه كان حامل هم البشرية، مش واحد لاهي ولا عابس، ليل ونهار يبكي على وضع الناس، اللي بيسدد لشجر واللي الحجر واللي ملوش هم إلا عبادة فرجه وإلا إشباع شهواته، دي خلته مهموم ليل ونهار صلى الله عليه وسلم. تطلعت منه شيء.
أيها الشيخ، الآن عيشة الناس في هالزمان المرفه هاي تأخذ من حسناتهم؟
والله نرجو الله عز وجل لو استغلوها في طاعة الله ما تاخدش، إنما متى تأخذ حسناتهم لو استغلوها في المعصية؟ ما عبد الرحمن كان ساري، لكن كانت فلوسه كلها فين؟ في سبيل الله.
الإنسان هم يحب
يترفع شوية. يترفع، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، بس الترفيه اللي يصل لحد البطر هو ده المرفوض.
هو مو قال
على كل حال هي تختلف من واحد لواحد، لكن هي في النهاية إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأما بنعمة ربك فحدث، أحد السلف رأوه لابسا ثوب من الصوف الجميل ومكوي، فواحد من تزهدوا زورا اللي منعنا عن نفسهم الأكل إلا اليسير ويلبس المرقعات وكذا، أمسك بثوب الشيخ وقال: يا شيخ، ما بمثل هذا الثوب عبد الله؟ بالله عليك تعرف تعبد ربنا بهذا الثوب الصوف الجميل اللي انت كويه ده؟ فالشيخ أيضا أمسك بثياب المزقة وقال: وما بمثل هذا الثوب عبد الله؟ إن ثوب هذا يقول للناس: أنا غني عما في جيوبكم فلا تعطوني، وثوبك هذا يقول للناس: أنا فقير إلى ما في جيوبكم فاعطوني. ثم إن الله ثم إن الله قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمتي أدركت الصلاة فليصلي. فأنا أتزين لأن كل بقعة في الأرض مسجد، وقد أمرنا بالزينة حتى أظهر للناس نعمة الله تعالى علي. يبقى هي تختلف من واحد واحد وبالنية، ما دام النية موجودة حتى لو أنفق الإنسان ما أنفق، هو في النهاية هدفه إيه؟ أنه يستغني عما في يد الناس، وفي نفس الوقت لا يمنع رفده وعطاءه عن عباد الله، لأن ربنا موظفه في ماذا؟ في خدمة عباد الله. المال عندي وكأنه يمر من يدي إلى أيدي أصحاب الحاجات. الرجل كان بيقول في السخاء: لا يعرف الدرهم المضروب صرتنا فلا يكاد يمر بها إلا وهو منطلق. الدرهم ما يخشش الصرة، يجب بس يمر كده وروح رايح للآخرين. نعم. إذا البيئة نفسها كانت لها دور كبير في إعداد وصوله، لكن أيضا هنيجي بعد كده ليه ربنا اختار هذه البيئة ليبعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنعرف إن أول حاجة العرب كانوا أرقى شعوب الأرض في هذا الوقت، أرقى شعوب الأرض في القيم والأخلاق، عندهم الكرم إلى حد الواحد منهم منزل عنده ضيف وما عندوش إلا الناقة بتاعته يذبح، إغاثة الملهوف، الوقوف إلى جوار المظلوم، حفظ الأعراض. يقول لك يعني: إذا تبدت وأغض الطرف عن جارتي إن تبدت هي لي حتى يواري جارتي مثواها. لما الجارة تطلع على السطح ولا تكون مرة أغمض عيني عنها لحد ما تختفي. ليه؟ ما يصحش أنظر لها، وده جاهلية. كانوا في نفس الوقت يعني يحافظون على أنسابهم، إلا الرعاع من الناس، المرأة كان لها قيمة عندهم. حتى أنه العمر بيقول: كنا في مكة بس بنغلب نساءنا، كنا قوما نغلب نساءنا، فلما قدمنا المدينة وجدنا أقواما تغلبهم نساؤهم. وده الوضع الطبيعي، أن الكريم تغلب امرأته، يعني ما يكونش الرجل العياذ بالله قاسي وغليظ وشديد، يعني بيئة كانت راقية. أدي واحد. اثنين، بيئة فيها كفاية، رغم الفقر اللي فيها فيها كفاية. أنت عارف أن التمور هذه يستطيع الناس أن يعيشوا عليها ولا يحتاجون إلى شيء آخر مع الألبان فقط. هي بيئة بيربى فيها الإبل والغنم، نأخذ اللبن ونشرب ونأكل التمرات خلاص والحمد لله رب العالمين. طب والماء؟ أي عين ماء يشرب منها الإنسان شربة الماء وخلاص. لكن الجبال تساعد المحاربين والمجاهدين أنه يتوارون، أنه يدخلوا في المغارات، أنه كذا كذا. فبيئة حصينة بذاتها، ولذلك اختارها ربنا الحاجتين: واحد، لأن الشعب كان أرقى شعوب الأرض، البيئة الجغرافية نفسها فيها حصانة وفيها كفاية تموينية وغذائية، ممكن المسلمين يجاهدون من هذه البيئة العالم كله ويقول لهم: هنمنع عنكم الاقتصاد وهنقاطعكم ولا يتأثروا بحاجة، ما عندنا شوية التمور شوية النخلة هم الحمد لله اللي احنا بنهدرهم الآن. يعني النخيل دي ثروة ما بعدها ثروة، يكفي أن الله عز وجل جعل من ثمار الجنة إيه؟ فيها فاكهة ونخل ورمان، فيها فاكهة ونخل ورمان. على كل حال ثلاث عوامل الآن. العامل الرابع الذي أثر في تكوينه صلى الله عليه وسلم الرابع. احنا لسه الرابع، مش قلنا النسب، وبعدين قلنا إجابة الدعوة الصالحة، وبعدين قلنا البيئة القاسية التي أهلته صلى الله عليه وسلم ليحمل المسؤولية منذ صغره. أربعة، اليتم. اليتم في حد ذاته كان عامل مهم في إعداده. ليه؟ الله عز وجل قال اتركوه لي لأربيه. لو كانت أمه وأبوه ظلوا على قيد الحياة على طول، مهما كانوا صالحين هيبسوا فيه بقايا من البيئة اللي عايشين فيه. فأخذ أباه قبل أن يولد، وأخذ أمه بعد 6 سنوات، فربي صلى الله عليه وسلم. وهذا يساوي ما قاله سيدنا موسى، قال أنا صنعتك، بس صنعتك إيه؟ ولتصنع على عيني، أنا أعددتك إعداد خاص. وراح قال لنا مثلا فإنك بأعيننا. هو أنت النهاردة فقط، ده أنت من أول ما تحطيت في بطن أمك، من أول ما كنت في صلب أبيك. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. يبقى اليتم كان له دور أن الله تولاه بذاته، فوكل به ملائكته، بالإضافة لأنه كان عنده توجيه موجه إليه، فأدى ذلك إلى أن ينشأ نشأة صالحة مستقيمة. العامل الرابع، العامل الخامس، استرضاعه في بني سعد. استرضاعه فين؟ في بني سعد. يقول لك بني سعد مجتمع لهجات العرب كلها، بيئة أولا هي صافية بطبيعتها، وكل واحد يتمنى يروحها، زي ما بنتمنى الآن نصيف فين؟ في مثلا أماكن معينة في أوروبا أو نحو ذلك، أو تركيا. يقول لك دي بلاد معتدلة في وقت، هذه كانت معتدلة في أوقات من السنة. تفضلوا، كيف حالكم؟ الحمد لله السلامة. هذه كانت معتدلة، كل واحد عايز يربي ابنه يبعثه يسترضع هناك ويحمل لهجته، فكانت مجتمع لهجات العرب، ومعنى اللهجة معها عادات وتقاليد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ولدت بمكة واسترضعت في بني سعد. دي لها مغزى، استرضعت في بني سعد يعني ايه؟ يعني اطلعت على لهجات العرب وحفظتها جميعا، وعلى عادات هؤلاء واخلاق هؤلاء، فكان لذلك دور. فضلا انه تعلم ايه؟ الرماية. واحد عربي عايش في هذه البيئة لازم يكون عنده المقدرة لدافع عن نفسه، فكان رامي صلى الله عليه وسلم من امر ايه؟ الرماه والشجاعة، ما فيش حاجة بتخوفه، فنشأ صلى الله عليه وسلم شجاعا، حتى كان أصحابه يتقون به في أوقات الشدة. كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، هو اللي يكون أمام وكلنا نتوارى وراءه صلى الله عليه وسلم ونحتمي به صلى الله عليه وسلم. يبقى استضاعه في بني سعد كان له دور كبير جدا، لا سيما أنه لم يكن نائما هناك، كان بيرعى الغنم مع أخوه. طيب، كان صلى الله عليه وسلم يتعلم الرماية، كان يحفظ هذه اللهجات، ولذلك أبو بكر بيقول له احنا نشأنا في بيئة واحدة وإحنا سننا قريبين من بعض، فلماذا فقتنا؟ قال نشأت ولدت في مكة واسترضعت في بني سعد، وأدبني ربي فأحسن تأديبي، وأدبني ربي فأحسن تأديبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. موجودة للآن، وسبحان الله، مع إن قبائل هوازن، مع ان العرب الان جات له من البعثات الوافده الاولاد الخدم وغيره، واللهجات تتاثرت، الا هم حتى هذه اللحظه. يقول هذه ناحيه نجران ومنطقه جيزان كده لم تتاثر ابدا. يقول لي واحد من يتبع السعوديه الان، واحد من اهل اليمن، انا كنت مبتعث مدرس في بني سعد، وبعدين رحت الصيف 3 أشهر ورجعت بعد الصيف، ولد سنه 4 سنوات استقبلني بيدرس عندي، قال لي أول ما شافني يا معلم، يا معلم، شوف اللهجة، يا معلم ما ألهاك عنا؟ يعني ما الذي شغلك عنا؟ دي جاء في القرآن فأنت عنه تلهى، كلمة عربية قح فصيحة، ولد صغير سنة 4 سنوات يمسك سياب يقول له يا معلم ما ألهاك عنا. يبقى دي البيئة اللي لازالت حفظ للهجات العرب حتى هذه اللحظة. نعم، إذا العامل الخامس استرضاعه فين؟ بني سعد. العامل السادس شق صدره صلى الله عليه وسلم. شق صدره صلى الله عليه وسلم. أخوه من الرضاع بيقولوا إحنا بنرعى الغنم، جاء رجل فأضجعه ثم وضع يده عند ثغرة نحره فشق صدره إلى مشعره، فذهب يجري إلى أمه ويقول أخي اليثرب مات، فرجعوا فوجدوه منتقع اللون فقد قائم بس وجهه أصفر. إيه جبريل راح جاي وشق صدره وطلع قلبه وغسله بماء زمزم وحشاه إيمانا وحكمة، ثم عاده كما قال، وفي رواية فاستخرج قطعة سوداء منه هي حظ الشيطان، قال هذا حظ الشيطان منك. تصور الرعاية إن يشق صدره، وشق الصدر حقيقة يقول أنس خادم النبي عليه السلام كنت أرى أثر الشق عند صدره صلى الله عليه وسلم، مش قضية خيال كما يقول الشيخ محمد الغزالي. الشيخ محمد الغزالي بيقول دي كناية عن الرعاية، لا ده دي شق حقيقة. الجديد هذا الله يرحمه له فقه السيرة وكاتب بيقول لا دي مش حقيقة وإنما مجاز. ليه يا عم؟ يقول أصلها تكررت، ومعقول فضل حظ الشيطان؟ لا، المرة الأولى جت في الرواية استغرس حظ الشيطان، لكن لما كان لسر المعرض غسله بماء زمزم وحشاه إيمان وحكمة ثم عاد، لأنه يطلع للملأ الأعلى، والواحد لما يطلع للسماء بيقل الأكسجين فلازم يكون إيه مؤهل، وده طلع السماء الأولى فقط، ده وصل إلى سدرة المنتهى إلى حيث سجد تحت العرش وكلم رب العزة سبحانه، فلا بد من تأهيل خاص. والصحابة بيقول أخوه بيقول أخي مات، وجاءوا ورأوه ولونه متغير، وهو يحكي عن نفسه يقول شق من هنا إلى هنا واستخرج قلب وأنا شفته، وكذلك أنا سمعت كنت أرى أثر الشق في صدره صلى الله عليه وسلم، يعني كأن العملية الجراحية أثرها إيه القيود بينه. يبقى دي مش مجاز وإنما حقيقة. يبقى شق صدره له دور كبير جدا في إعداده كان عمره صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة 4 سنوات،
يعني أمه كانت موجودة
بس كانت في مكة، راحوا واخدينه على طول رحم مكة. العجيب أنهم كانوا قبلها مودينه مكة عشان أمه تشوفه، وشافته ورجعوا به. أول مواقع ذلك راحوا راجعين خافوا، أنت رجعت ليه؟ قال والله حصل كيت وكيت وكيت وكيت، وأبوا أن يأخذوه حتى لا يقع له شيء، وده قرشي ومن بني هاشم، عمل لهم مشكلة كبيرة جدا بين العرب، ودول ناس بساط يعني إزاي يتحملوا ديت، وانت عارف الثأر عند العرب كان إيه، كان له دور كبير جدا. فراحوا تركينه عند من؟ عند أمه. ما هو في الحادثة بيقول جاءني جبريل في البخاري، الحديث الثلاثة في البخاري. طيب بيقول هذه كناية عن أن الله رعاه وألقى في صدره إيمان وخلاص. طب ما احنا بيجينا الإيمان في صدورنا؟ لا، ده حديث وشق طبيعي يعني. هذا عمل رقم كام؟ 6. العامل السابع كفالته من أقوام يعرفون المسؤولية. أول واحدة كفالته من؟ أمه. أمنا عايزك تقفين معها شوية. أمه يعني لما خرج منها النور وسألت المعبرين قالوا ولد يخرج من بطنك فيكون له أثر على العالمين، فقويت عزيمتها. قويت إيه؟ عزيمتها. 2، لما كانت حامل فيه لم تجد ما يجدوه النساء من التعب، وإنما كان حمل خفيف رقيق، فقال ده لازم الولد ده يكون له أثر، هيكون مبارك. لما نزل يقول نزل ساجدا صلى الله عليه وسلم مختونا، ما فيش ختان من البشر يعني ما حدش يلعب فيه من البشر، ونزل كمان إيه ساجدا لله عز وجل. التسمية اللي ربنا اختارها، ما كانش عندهم حد في العرب اسمه محمد أبدا. عبد المطلب قال سموه محمدا ليحمده أهل السماء كما ليحمده أهل الأرض كما يحمده أهل السماء. سبحان الله، كأن التسمية خلت آمنة يعني عندها عزيمة أم تلقض به. سموه محمدا ليحمده أهل الأرض ويحمده أهل السماء. هذه الأمور كلها قوت عزيمة من؟ آمنة. وبعدين لما مات أبوه أشفقت عليه أكثر، الأم لما يكون أب موجود بترقى عليه المسؤولية شوية، لكن لما الأب يموت والابن صغير فولد وولد يتيم وما عندوش حاجة، ده كلها كم ناقة خمسة من الإبل وكم من الإشياه، فأشفقت عليه فجعلته همها وشغلها الشاغل، أرضعته حتى أخذ حظه من الرضاع كاملا، لأن ليس عندها زوج ثاني وليست حامل، فأرضع حولين كاملين. إزاي؟ رضعته شوية وراح رايح هناك، وهي أرضعته بعض الوقت حتى أخذ أكبر قدر ممكن من الرضاع، ثم جاء الاسترضاع، بقيت المدة فين؟ في بني سعد. ها؟ لا أرضعته، أرضعته يعني لبن يقول لك كان يسير لمدة حولين، مع أنه إيه راح عند بني سعد وهو صغير، يبقى أمه أرضعته أول اللبأ على الأقل، أول اللبأ اللي هو بيكون فيه إيه الأصفر هذا، يقول لك قوة الولد من أول اللبأ. حتى قال الفقهاء الأم اللي بنت الخليفة مثلا وتأبى أنها ترضع ابنها، يجب عليها وجوبا عينيا أن ترضع أول اللبأ، وبعدين الباقي ممكن تأجر إيه مضاعات. في حاجة مهمة لم تقطع عن أقارب أبيه، النساء إذا لم تكن صاحبة قيم بتخلي الولد يحب أقاربها ولا يحب أقارب أبوه، لا خديته مخصوص وراحت به إيه يثرب، عشان تزيروا من تزيروا أخواله من بني النجار. أم مصنوعة، ربنا اختارها تزيروا أخواله من بني النجار، فزار ورجع، وهي في الطريق ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أنه بكى، وأخذته حليمة السعدية وأم أيمن وحضنته، وكان دائما يناديها بأمه ويقول أنت أمي مكان أمي. فليتنف حد ذاته مع الكفالة الطيبة، ده كان له دور كبير جدا. أمه كفلت، فلما مات 6 سنوات جده عبد المطلب، وجده سبحان الله لم يكن يعامله كما يعامل بقية الأولاد، كل الأولاد الصغار ما قدروش يقتربون من مجلس من عبد المطلب ولا من ديوانه، إلا النبي يجي يجلس معاه، فيجي أعمامه يجروه يقول اتركوا ابني هذا، فإنه سيبلغ مبالغ الرجال في كل شأن، وخليه يجلس معه. إلى 8 ومات، سبحان الله كفله أبو طالب. وأبو طالب ليه؟ لأنه أخ أبوه شقيق، أخو عبد الله شقيق، فكفله واهتم به جدا، إلى حد بيقول لك بلغ من اهتمامه أنه كان ساعة ما ينام يظل نائما جاره حتى ينام مع أولاده، ثم بعد ذلك يحمله إلى غرفة خاصة وينام إلى جواره، فما نام ليلة بعيدا عنه حتى مات، حتى يعني افترق أنه وصلنا وتزوج خديجة، ما ينامش أبدا الليلة بعيد عنه، ينام معه في مكان واحد، ويقول أخاف على ابني هذا، خصوصا بعد ما راح لبلاد إيه الشام في الرحلة التجارية، وقال له ده ابنك هذا له شأن، يقول له ابنكم هذا له شأن، فكان يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم. الكفالة في حد ذاتها لما يكون فيه ناس أوصياء وكفلاء مستقيمين، بتطلع واحد اللي بطلع، بتطلع واحد زي الناس، فالكفالة كان لها دور كبير في إعداده صلى الله عليه وسلم. هذا عامل رقم كم؟ 7. مشاركته في الأحداث الجارية لقومه، كم منقطع المجتمع ولا مخالط الناس؟ المخالطة بتفيد الإنسان إيه؟ يعرف شخصيته إن كان فيها إيجابيات أو سلبيات، ممكن الآخرين يساعدوه إن يعدل من سلوكياته، ممكن إنه يكسب ثقة الناس، ممكن ما يكونش عنده فراغ، يبقى مخالطة الناس مهمة جدا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. واحد يقول أنا إيماني في القمة لكن لوحده، ما نعرفش حقيقته لما يخالط إيه الناس، لأن الناس شوك، فالإنسان لما يعيش في وسط هذا الشوك ويحافظ على دينه هو ده صاحب الدين المحترم وصاحب الدين القوي. فإنما أصلا كان بيخالط المجتمع، مشارك في أحداث المجتمع. لما هدمت الكعبة وجاءوا يجددوا ناس، شارك معهم ولا لا؟ شارك معهم في بنائه، وكان له رأي في وضع الحجر الأسود لما اختلفوا من يضعه، وكادت تقع حرب، وبعدين قالوا نحكم أول واحد، فلما دخل قالوا هذا الأمين ارتضيناه حكما. وكان من صدقه وأخلاقه قد بلغ محلا كبيرا في الثقة عند الناس، حتى كان نقف في الجاهلية بحاجتين، الصادق والأمين. والنبي صام خد باله من الاثنين دول، أول دعوته كان مركز عليهم. لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مكذبين؟ قالوا لا، ما جربنا عليك كذبا قط، إنما أنت الصادق الأمين. قال أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الموت تقول لا إله إلا الله تفلح، كلمة واحدة تملكون بالعرب وتدينون تدينون بالعرب وتملكون بالعجم وتصبحون سادة الدنيا والآخرة، وهي كلمة لا إله إلا الله. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان مشارك، مشاركة الإنسان في أحداث في مخالطة الناس لمجتمعه بتكسبه خبرات وتجارب، وبتخليه ممكن يكون محل ثقة لو أنه إيه حافظ على نفسه. هذا عامل رقم كم؟ تمام. العامل التاسع، الرحلات التي قام بها خارج مكة. يقول لك الإنسان تبقى معارفه محدودة ما لم يرحل، أول ما يرتحل معارفه تزيد. سافر إذا ما شئت قدرا، سار الهلال فسار بدرا. الهلال محله ما بيكبرش، لما بيمشي بيتحول إلى بدر. وكذلك الإنسان لما يقوم برحلات لازم يطلع على عادات الشعوب وطبائع الشعوب. عم رايح للتجارة في بلاد الشام، سنه 12 سنة، قال له هاجي معك. يقول له خلي، يقول له لا لازم أجي معك. وراح مع النبي عليه مع عمه. سبحان الله، اكتشف نفسه في هذه الرحلة، هو نفسه اكتشف نفسه. كيف؟ اتحمل مشق السفر. الواحد الكبير ممكن يتحمل، لكن واحد سنه 12 سنة وبعدين يطلع من مكة إلى بلاد الشام وكل اللي معهم ناقة بيركبوها وممكن تتعب منهم والحر والجوع والظمأ. اكتشف نفسه، واكتشف نفسه أكثر لما دخلوا على الراهب، خلوه عند الأمتعة وراحوا عند الراهب بحيرة. قال في واحد تاني معاكم؟ قالوا ما فيش إلا ولد عند الأمتعة. قال هو ده المهم، هذا رسول الله. قال إزاي الكلام ده؟ قال رأيته حين قدمتم، رأيت الشجر يسجد له. الشجر عمال بيتحرك، وإحنا عندنا في كتبنا أن هذا الرجل تدين الخلق له جميعا. هو ده النبي، راح جايبه كشف على ظرف وجد خاتم النبوة. قال شوف الغمامة طلعت عند ميسرة لما كان ماشي بعد ذلك في رحلة ميسرة في التجارة الثانية، إنما هي دي رحلة. فاكتشف ولم يكتفي، راح التجارة الثانية بقى بتاع خديجة، والمرة دي كان مسؤول إيه القافلة، مش كان مسؤول التجارة نفسه، مش كان تابع لغيره. فرق بين إن تخلي واحد تابع وواحد مسؤول، رايح مسؤول وميسرة تابع له. وميسرة بيقول أنا شفت منه أشياء عجيبة، الغمامة تظل طول الرحلة، حتى إن خديجة تعلق قلبها به مش لشهوة، ده سيدة كبيرة، إنما قالت ده لازم هيكون له شأن. أقل من 25 سنة لما راح في التجارة، أقل من 25 سنة، لأنه رجع وتزوج 25 سنة على طول بتاع رحلة التجارة. في مرة 12 وبعدين مرة يمشي والتجارة تربح، ما اتعملش مع حاجة لما يكون إيه في بركة وعطاء من الله عز وجل. إذن الرحلات أكسبته خبرات وتجارب واطلاع على عادات الشعوب. ولذلك لما يعني جاء مشركه بدر، كان عددهم من 900 للألف، وأرسلوا أولاد يجيبوا العدد، ما عرفوش، راحوا جايبين اثنين من المشركين سيدنا علي والمقداد، واضربوا الأولاد كم عدد الجيش. الأولاد يقولوا مش عارفين، فيقولون طيب عددهم 500,000، أول ما يقولوا لهم هذا من كثرة الضرب يقولوا كذبا، ولما يسيبوهم إيه الأولاد يقولوا ما احناش عارفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما يكذبوا عليكم تتركوهم، ولما يصدقوا معكم تضربوهم، هم مش عارفين. إنما رح سألهم هذا السؤال، كم ناقة ينحرون في اليوم والليلة؟ قالوا مرة 10 ومرة 9. قال القوم ما بين 900 للعشر للألف. طب ازاي؟ قال ده أنا عايش في الجزيرة وعارف طبائع الشعوب، 100 بتكفيهم ناقة. يبقى مش وعناها واحد نايم على رأسه، إنما يستفيد من خبرات الناس. زي أبو سفيان بالضبط، ما هو العربي كان في الجاهلية ذكي جدا. أبو سفيان بعد غزوة بدر ملك مكة، قال انتوا فاكرين إن إحنا انتصرنا، إن محمد انتصر علينا هيتركنا؟ لا، وبعد غزوة أحد أقصد، احنا اصبناهم الان تظنين انه يتركنا؟ ده لازم تكون عيونه في عطل الليل يلف في مكه. فذات مره شاف نوى كده، ففته بعر، ففته فوجد فيه نوى يسرب، قال فيه عيون هنا من جيش محمد موجودة في مكة، واستصرخ أهل مكة فخرجوا يدورون حتى عصروا على عاصب بن ثابت بن الأقلح والتسعة اللي معاه، فلازوا بجبل فقتلوا 7 منهم بالآخر، القصة المشهورة. يعني إذن العربي من دول كان بيستفيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مخالط المجتمع وله رحلات ويطلع على عادات الشعوب وطبائع الشعوب ويستطيع أن يعرف هذا وذاك، فكان له أثر كبير في بنائه وإعداده صلى الله عليه وسلم. هذه العوامل الثمانية إحنا التسعة سنتوسع فيها بعد ذلك، نحطها في إجمال، كانت سببا جعل رب العزة سبحانه يقول هذا أحق واحد لهداية البشرية محمد، فألقى فيه هذا الخير واختاره ليكون نبيا ورسولا. طبعا لما رعاه لم يتورط فيما تورط في أحد من أهل الجاهلية، لا خمر ولا سجود لصنم ولا العياذ بالله زنا ولا سفك دماء، كل اللي في حصل مرتين فقط، يقول هممت بأمر الجاهلية مرتين، عرس فخليت زميلي يرعى غنمي ونزل، كل مرة يلقى عليه الله النوم فلا يستيقظ إلا على مس الشمس في اليوم التالي، ولا يسمع شيء ولا يرى شيء رعاية له من الله عز وجل. هذا الدرس احنا أجملناه اليوم ليكون تفصيلا بعد ذلك، هنبدأ بوصف جزيرة العرب كما يقول كتاب السيرة، وإيه نستخلصه منها، ثم نسب ثم كذا ثم كذا، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين.